السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة.
نحمد الله العظيم رب العرش الكريم الذي يسر لنا زيارة إخواننا في هذا المسجد المبارك مسجد السلام، وهذا من فضل الله علينا معشر أهل الإسلام أهل السنة أن نلتقي في مثل هذه المجالس التي نتدارس فيها مسائل تهمنا في ديننا ودنيانا. والمسلم إذا جلس مع إخوانه من أهل الإسلام في مثل هذه المجالس يشعر بالعزة، عزة المسلم ولو كانوا قليل، فالكثرة ليست كل شيء، فهذا فضل من الله علينا. وإذا التقينا إنما نلتقي على مائدة القرآن والسنة، ومائدة القرآن والسنة هي دين الله تعالى، لأن الإسلام هو قرآن وسنة. جميع ما نتعبد به الله تعالى من توحيد، من عبادات، والعبادة تشمل الفرائض والمعاملات والآداب وكل ما أمر المسلم أن يتعبد الله به، هذه كلها عبادات، كلها مصدرها الكتاب والسنة. وأعظم هذه العلوم علم العقيدة، ولذلك يقال له الفقه الأعظم. وفقه أو علم العلم الشرعي مبوب على أركان الإسلام، وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج، حج بيت الله تعالى. الركن الأول وهو أعظم الأركان هذا يقال له علم العقيدة، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا يكون المسلم مسلم إلا بهذا الركن، وهو أن ينطق مع تواطؤ القلب بذلك مع الإدعان الكامل، وهذا يسمى علم العقيدة. وعلم العقيدة له مجالس خاصة، ثم بعد ذلك تأتي علوم العبادات، وأعظم هذه العبادات الصلاة. ولذلك يكاد يكون إجماع بين الصحابة أن من ترك الصلاة متعمدا فإنه يكفر، والأدلة في ذلك كثيرة من كلام الصحابة رضي الله عليهم، وهو أيضا قول أهل أكثر أهل العلم ممن يستدلون بالأدلة الشرعية. إذن ينبغي الإنسان إذا نطق بالشهادتين وعرف معنى التوحيد وضبط المسائل فيه، تعبد الله به وأخلص لله تعالى التوحيد، لا بد له أن يتعلم العبادات، وأعظمها الصلاة، لأن الإنسان لا ينفك عنها. لو أن إنسانا أراد أن يدخل الإسلام، أول شيء ينطق بالشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، بعد أن يعلمها ويفهم إيش معناها. إذا نطق بالشهادة مؤمنا بها بلسانه ومدعنا لها بقلبه وجوارحه مستسلما لها، إذا دخل بعدها فريضة صلاة وجب عليه أن يصلي، ولو كان لا يعرف شيء في الصلاة يدخل مع الناس ويقول هكذا ويمشي ويعلم بعض الأذكار الخفيفة. إذا ركن مهم جدا بالإسلام الصلاة بعد الشهادتين، وهكذا يصلي صلاة الخمس في اليوم والليلة ملزم بها، ركن من أركان الإسلام. ثم بعد ذلك إذا جاء الحول وله مال يزكي، ما له مال معذور ماشي يسقط عنه هذا الركن. وإذا جاء رمضان يصوم، كان به الصيام، الصيام له أيضا شروط وله أمور لابد، فيتوفر فيه وجب على الصيام، ركن من أركان الإسلام. وهكذا إذا جاء الحج وهو قادر يحج. إذا نحن الآن مدارستنا اليوم وأيام نكون معكم في الدورة هذه نتكلم فيها في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهو الصلاة. والصلاة إذا أردنا أن نتعلم الصلاة لابد أولا أن نتعلم شروط الصلاة، بمعنى ما الذي ينبغي للمسلم أن يفعله قبل أن يصلي؟ من معاني الصلاة أن صلة بين العبد وربه خالقه والذي أمر بعبادته، وهو ما خلق إلا لذلك. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني خلقوا للعبادة فقط. والذين يشتغلون بالدنيا ويهتمون بها، هؤلاء إذا ظنوا أنهم خلقوا لها فقد أخطأوا. لأن من الناس من لا يصلي ولا يتعبد الله تعالى، وإذا قالوا لماذا، قال: أنا أبغى أكل أشرب، اشغلتوني. نقول: لا، أكلك وشربك هذا مضمون في الآيات نفسها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد، أي يوحدون. كيف يوحدونه؟ يعني معنى يجعلون هو الواحد في عبادته، لا يعبدون إلا هو، أي بما يأتمرون بأوامره. ثم قال بعد ذلك: ما أريد منهم الرزق ولا أريد أن أصبح الله غني عن البشر، إن الله هو ماذا؟ الرزاق العليم، يعني هو يرزقهم. وما قال الرازق، قال الرزاق، يعني كثير الرزق. إذا من عبد الله تعالى وجعل للعبادة شأن في حياته، لا نقول أنه يتفرغ للعبادة ويترك، لا، يضرب في الأرض، هذا سبب، لكن ليعلم أن رزقه محفوظ مضمون إذا سعى السعي المطلوب، توكل وعمل بالأسباب، لا بد أن يدرك ذلك. إذن أهم شيء في حياة الإنسان العبادة، وهي الصلاة بعد التوحيد. ويكفي أن نذكر في فضل الصلاة حديث واحد، لأن المجال ليس لنا في استفراد المسائل هذه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لصحابته: لو أن بباب أحدكم نهر، يعني باب بيته وهو خارج، نهر لا يمر إلا بعد يدخل النهر، يغتسل فيه في اليوم 5 مرات، أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: تلكم الصلاة. يعني لو أن الإنسان يوميا ما يخرج من بيته إلا يمر في النهر يتغسل ويخرج 5 مرات، يغسل ويخرج يغسل، هل يبقى من يعني بدنه شيء، عرق ولا وسخ؟ ما يبقى، 5 مرات. قال: ذلكم الصلاة. طيب الصلاة هذه هل يعني تمحي العرق والأوساخ؟ لا، تمحي ما هو أعظم من ذلك. ما هو إيش؟ أعظم من ذلك الذنوب والمعاصي، لأن الإنسان ما يستشعر الذنوب، يستشعر العرق والغبار والهذا، ولا يستشعر الذنوب التي يرتكبها. والذنوب كثيرة، لو الإنسان أطلق ذنوب بالبصر، ذنوب بالسمع، ذنوب باليد، ذنوب باللسان، ذنوب بالأنف، ذنوب كثيرة. لكن لو واظب على الصلاة كانت سببا له في إزالة الذنوب هذه، العوالق التي تحصل ثم تحفظ أيضا. ولذلك في الحديث القدسي، حديث الولي، الله تعالى يقول في الحديث القدسي: من عادى لي ولي آذنته بالحرب. ثم قال: وأن أفضل شيء عند الله تعالى أن يعبد هذا الولي، وهو صفة الولي، أن يكون عابد الله بالفرائض التي افترضت عليه، وهي الصلاة الفريضة، الصيام الفريضة، رمضان، الزكاة الفريضة، الفرائض، لأن يعني كل هذه من جنسها. ثم قال: ولا زال يتقرب بالنوافل من جنسها، حتى أكون ماذا؟ سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطي بشاء، قدمه التي يمشي، ولا إنسان لن أعطينا، ولا استعاد بلا عيدنا. يعني هذا ولي الله، هذا ولي الله. بعض الناس يظن ولي الذي في القبر يطاف له ولا شعود ولا، لا، هذا ولي الله. من ولي الله؟ قال تعالى: ألا إن أولياء لا خوف عليهم، من هم؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، إيمان وتقوى. إذن الصلاة شأنها عظيم، ومن تعلق قلبه بالصلاة تجده يتحبب أن يفعلها، وإذا تعلق بالفرائض تعلق بأن يفعل السنن أيضا، فهذا شأن الصلاة، شأن عظيم. طيب إذن الصلاة لابد أن يتعلم الإنسان من أول لحظة يقول فيها لا إله إلا الله، لأنه سيفعلها مباشرة، يفعلها المغرب والعشاء والفجر والظهر في اليوم 5 مرات. إذن لابد أن يتقن هذه الصلاة، فنعلمه الصلاة، نعلمه. أهم شيء في تعليم الصلاة أنك تتعلم أولا، تعلم شروطها، فلا تصح إلا بالشروط. هذه الشروط مقدمات الصلاة. إذا لم تفعلها لو صليت 100 صلاة بدونها ما صحت صلاتك ولا تقبلت منك، لأن تتعلم شروط الصلاة. ثم تتعلم شروط الصلاة تتعلم بعد ذلك أركانها واجباتها وسننها. شروط الصلاة هذه كثيرة لكن متدرجة. أعظم شرط في الصلاة هو الوضوء، الطهارة، طهارة الصغرى والكبرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الشرط الأول الإسلام، وضده الكفر، والكافر عمله مردود والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
إذن هذا هو الركن الأول كل العبادات وهو الإسلام. المشرك لا يقبل الله منه شيء عمل، لأنه مشرك لا يقر أولا بتوحيد الله ولا أن ما يفعله لله. ربما بعض الناس يتعبد الله تعالى من غير الإسلام، يعني مثل الصيام. الآن كثير من الناس اليوم صار عندهم علاج الصيام، وانتشر في بعض الدول علاج بالصيام، يعني يصوم طول النهار ربما يزيد في الليل. هذا يصوم مشان إيش؟ مشان علاج مو لله. وآخرون يصومون إضراب، نوع من الإضراب صار يعني. إذن هذا لا يقبل الله تعالى. إذن من عمل شيء من العبادات لابد أن يكون مسلما حتى ينال الأجر والثواب وبركة هذه العبادة. الشرط الثاني العقل.
الثاني العقل، وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق. والدليل حديث: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ.
هذا الشرط الثاني العقل. والعقل يقصد به يعني أنه ليس مجنونا، لأن المجنون هذا مرفوع عنه القلم، لا يعي ما يقول. لأن الصلاة تحتاج إلى عقل، بمعنى أن يعرف ما يقول حتى يستفيد منه. والصلاة هذه عبادة لله، لكن مصلحتها ذو العبد، الله غني عن عبادتنا. فالصلاة هذه خير لنا نحن، مردودها لنا هو. فهذا المجنون لا يعي، كذلك السكران لا يعي، وكذلك المغمى عليه لا يعي، والصغير الذي لم يبلغ العقل هذا أيضا لا يعي. إذن الشرط الثاني في هذه العبادة وجميع العبادات أن يكون عاقلا غير مجنونا، يعني بمعنى أنه يدرك ويعرف، وما فعله من قول يعرف إيش معناه، إذا فعل أفعال يعرف إيش معناها، ماش مدلولها، ما المراد منها. إذن العقل هو الشرط الثاني. ودليل الشرط حديث عائشة الذي يذكره الشيخ محمد بن ثابت في هذه الكتيب المبارك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم، يعني لا يكتب عليه لا شر ولا خير، هذا إنسان مرفوع عنه القلم، عن ثلاثة: من هم؟ النائم، مدة نومي هذا كأنه غير موجود، كأنه مجنون، ولا يكتب عليه شيء، حتى رأوا في منامه أمور فيها كفر، كل هذا ما يضره لأنه نائم مفقود الإرادة الآن. وحتى يستيقظ، والمجنون أيضا حتى يفيق، وكذلك الصغير حتى يبلغ. فهذه أهم شروط الشرط الثاني، أن يكون أن لا يكون مجنونا، أن لا يكون نائما، أن لا يكون أيضا ما يقارب النوم كالإغماء كالسكار وغير ذلك، أن لا يكون صغيرا. وسيأتي معنا مع التصغير.
الثالث التمييز، وضده الصغر، وحده 7 سنين. ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة للسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع.
إذن الشرط الثالث تمييز، يعني يميز بين ماذا وماذا؟ يميز بين الذي ينفع والذي يضر. الصغير ما يميز، ولذلك لو جئت بصغير يعني يمد يده ويأخذ شيء ما زال صغير، وضعت أمامه تمرة وجمرة قلت له خذ خذ خذ، وأراد أن يأخذ، إيش يأخذ؟ ما يقوله بس إيش يأخذ؟ ها؟ لا ما يأخذ تمرة، يمكن ما يأخذ تمرة، ها؟ ممكن يأخذ تمرة، يأخذ جمرة. لأنه لا يفرق، هو لا أخذ جمرة حرقته ماذا يعرف هذا؟ ها؟ لأنه ما يميز، لأنه عقله صغير ما يفهم إيش هذا. إذا نحن لما يكون عندنا تمر جمرة نقربه للطفل الصغير لأنه لا يميز. إذا هذا الذي لا يستطيع يميز في حياته الذي هي يومية بالليل والنهار، كيف يميز بين صلاة وعبادة وفرق بين يعبد الله وغير الله؟ إذا هذا ما في عنه، مرفوع عنه، هذا ليس عنه، غير مكلف. ها؟ ومع ذلك هذا الصغير هو مفطور على التوحيد. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل مولود، أي مولود على وجه الأرض، كل مولود يعني يولد موحد، كل مولود يولد على الفطرة. إيش الفطرة؟ هي الإسلام. يعني يولد هو فطرته مفطور على أن يكون مسلم. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فأبواه، يعني الذين حوله، الأب والأم والأخت والأخ والحول، يعني هؤلاء جميع أبواه، يهودانه، يعني يجعلون يهودي، يحرفون على الإسلام الأصل، أو ينصرانه أو يمجسانه. ما قال يمسلمانه ولا لا، ما ذكر الإسلام لأنه أصلا مسلم. إذن لمن يغير فترة هذا الصغير؟ اللي يغيرها من حواليه. طيب هذا الصغير لما يبدأ يتحرك، يقوم يمشي، إذا رأى أبوه يصلي يجي عنده يسوي كذا، يرفع يسوي يتفرج كذا وشوي يجلس، يعمل هذا ولا ما يعمل؟ هذا بداية تعليم الصلاة. ما نقول له لا لا تسوي كذا ارفع كذا، لا اتركه. والبنت أيضا شفت أمها تصلي، تصلي معها، تسوي كذا حركات، يعني اتركه. هذه بداية تعليمه. إذا استمر على هذا يألف، وربما إذا ابنه يبكي. إذا وصل السابعة الآن ينبغي نحن إيش؟ أن نعلمه. قبل السابعة نهتم في أنه يصلي بها. بابا تعال تعال بابا، وصغير عشان نألفه بس ويجي خلاص الحمد لله. لكن إذا جاء السابعة يقول صلي صلي صلي، يصلي معنا، باب التعليم يعني. وذلك قال الرسول دليل على هذا التمييز، قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة على سبع. يعني إذا كمل السابعة، مش أول سابعة، لأن هذا السن السابع إلى السابع يكون ما زال لا يعي، تمييز يكون ضعيف عنده. مروهم على سبع واضربوهم على عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا كلام آخر. إذا نحن نأمره بالصلاة من باب الأمر دون الضرب، مع الرفق واللين وهكذا. إذا كان مريض نتركه، معذور هذا. وإذا كان يعني تعنت نتركه، لأن هذه مرحلة تعليمية يعني. فنأمره بالصلاة على هذا من باب أننا نبدأ نحثه يشعر أننا إحنا مهتمين بالعملية هذه. هذه من بعد كمان السابعة. وتجد أن السابعة هذه مرحلة انتقال إلى مرحلة جديدة، وهي مرحلة إيش؟ مرحلة الركون إلى الشيء. من بعد السابعة يبدأ يركب. إذا كان أبواه من المسلمين يفعلون أعمال الخير الإسلام يركن إليها، إذا كانوا كفار يركن إليها. ولذلك جاء في الحديث أن أولاد المشركين يعني يكونون في كفالة إبراهيم عليه السلام. وقد رأى الرسول عليه السلام في يعني في الإسراء قال: رجل طويل القامة رأسه في السماء وحوله من الولدان ما لا يحصى. فقال: يا جبريل، من هؤلاء الصغار؟ قال: هؤلاء الذين ماتوا على الفطرة، يعني لم تغير فطرتهم، ماتوا على الفطرة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الصحابة: يا رسول الله، وفيهم أولاد المشركين؟ قال: وفيهم أولاد المشركين، حتى أولاد المشركين يكون لأنه على فطرة. طب هؤلاء من الذين هم قبل السابعة الذين لم يصلوا السابعة؟ فما بال الذين بعد السابعة؟ بعد السابعة، من السابعة إلى سن البلوغ هذه مرحلة، إذا ركن فيها إلى دين آبائه من الشرك، هذا يكون عنده نوع شرك ولكنه ليس مكلف. ولذلك هذا يبتلى، إذا مات في الفترة هذا هو لا هو مسلم كامل ولا مش ولا مشرك كامل، هذا يسأل يوم القيامة، يسأل من الذين يسألون كالمجنون وصاحب الفترة وغيره، يسألون يوم القيامة فيبتلون بسؤال واحد: ادخل النار، إذا دخل كان من الجنة، ما دخل. ومن بعد التكليف خلاص الآن أصبح ماذا؟ مكلف، إما مسلم أو كافر. في الفترة هذه اللي هي الركون هذه، إذا لم يركن إلى مكانه يزال مع السبعة اللي في السن السابعة، لم يركن إلى الكفر فظل على فطرته، يكون أيضا ممن يكون مع إبراهيم في الفطرة. حديث عبد الله بن عمرو هذا الذي معنا مروهم بالصلاة على سبع وضربوهم على عشر. هذا الحديث ينبغي التنبه لفهمه، يعني معناه أنك لا تأمره بالصلاة قبل السابعة، لا يلزم، لأن بعض الناس قد يكون في الثالثة في الرابعة يأمره صلي صلي صلي، وربما عاد كمان من جهل يتعنت. إذا أمرته هنا وأبى وكان معذور ولا شيء وشديت عليه ربما يكره الصلاة طول حياته بعدين. كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام نبوة، كلام وحي من الله تعالى، يتكلم الإنسان فيما نعرف وما لا نعرف. تكوين الإنسان هذا ما نعرف كيف تكوينه، الله يعلم. فالله شرع له تكوين يتماشى، عبادات تتماشى مع تكوينه. إذا أنت جيت تأمره قبل السابعة في هذه المرحلة تأمره وربما تعنث معه وتنازعه ربما يكره الصلاة طول حياته، فلا ينبغي، لا دعه يا صلى صلى، ما صلى بس ممكن تلطفه، بابا يلا، قال لا يتركه بس، قال لا يلا بابا، لا ما يجوز. أيضا بعد السابعة لا تضربه، بس أمره يا ابني ما تصلي أنت، ترى بيجي يوم بضربك، بيجي يوم مش الآن، بس تهديد كذا يعني. ترى يا ابني هذا صلاة هذا الله كلام طيب، ما تضربه بالطريقة هذه. لما يأتي العاشرة أتم العاشرة هنا لابد من الضرب، والضرب يكون خفيف مو ضرر، لا تضربه تسلخه تجرحه، لا ما يجوز. ثم جاء في الحديث قال ويعني ضربوهم بالصلاة وضربوهم عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هنا مسألة ما يعيها كثير من الناس، أننا بعد العاشرة لا نجعل الولد اللي هو الابن ينام مع أخيه الابن، ولا البنت تنام مع أختها الابن يعني بجنب بعض، ولا الابن ينام مع أخته البنت في غرفة واحدة دون الستار، لا يجوز. هنا مرحلة خطيرة، ولذلك الذي ينام بجنب أخيه ذكر مع ذكر بجنب أخيه من بعد العاشرة ربما يتولد عنده حب المثلية، لأنه يبدأ يتكون شهوة، فينام بجنب أخيه في وضع معين يشعر بارتياح، لأنه هنا الشهوة بدأت تتحرك، فلما يشعر بالارتياح يفعلها كل يوم، وربما يأتي بعدين انتصاب وربما يفعل شيء محرم، ويبدأ من هنا المثلية. أكثر الناس الذي يصابوا بالوضع يصاب من هذه المرحلة، وكذلك البنت مع أختها ممكن ينشأ عندها السحاب من هذه المرحلة تبدأ، وذلك الشرع قال ابعدوهم، الولد هناك وأخوه هناك بس بعيد. إذا كان بنته ما عنده غرفة البنت هنا والولدها بينهم ستارة، ليس ستارة نقول نعم في المرحلة هذه التكوين فيه، البنت تقوم ترى أخيها ربما يزال الستار عنده وأنه طائف فيه شيء اتصاب، شوف شيء غريب عندها ربما يقول إيش هذا فضول، ها وربما تحكحك يشعر باللذة، هو يقول يلا يلا، يبدأ هنا إيش مرحلة خطيرة، أو أنه تنكشف عورة أخته وشوف بدأت تدين وشوف أشياء، يبدأ فضول هكذا، فتبدأ أمور ليست محمودة، خلاص يبدأ شبح بينه وستار، لا هذا يرى هذا ولا يرى هذا، لأنه هنا تكوين جنسي خطير. التكوين يبدأ في هذه المرحلة ويظهر بعد البلوغ، وبعد إيش علامة البلوغ. من هذه المسألة لابد أن نركز عليها لأنها مهمة جدا، وإلا هي يعني طويلة المدى في الكلام فيها. هذا المسألة الحديث هذا الأخير اللي وقفنا عنده وقفة، نوقف وقفة صغيرة. قول النبي عليه الصلاة والسلام وضربوهم على عشر وفرقوا بينهم في المضاجع، هذه عرفتموها أنتم الآن، ينبغي أن تعلموا نساءكم وكل من عندكم في البيت. أكثر الناس الرجال ما يعرفون هذه المسألة فضلا عن النساء، ولذلك مرة قديم عملت خطبة الجمعة في الموضوع هذا وتكلمت في الموضوع هذا وفصلت المسائل مثل ما فصلت الآن. لما خرجوا الناس قالوا هذا بين محرج جاب دين جديد، من أين جاب الكلام هذا؟ لأنه ما قسموا على الكلام، قلوا له هذا في صحيحين في البخاري ومسلم وشو قروا الحديث هذا. فالناس يجهلون هذه الأمور، لأن أمور تخفى إلا على من عنده علم، وأمانة العلم أن تعلم الناس. فأنتوا الآن كلموا زوجاتكم اليوم لما تروحوا هذا تجيوا يستغربون حتى يعملون بهذا، أنت موجود قد تشاور هذا تنبه الزوجة لا يكون ابن مع الابن وهكذا بهذا الكيف اللي بتقرأ بارك الله.
الشرط الرابع رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث.
نحن تكلمنا في الشروط الأول الثلاثة اللي هي الإسلام والعقل والتمييز، هذه تتعلق بكل العبادات. إذا جينا نتكلم في يوم ما بإذن الله تعالى في الصيام في الزكاة سنذكر هذه الثلاثة، إذا جينا نتكلم في الصيام سنذكرها، إذا جينا نتكلم في الحج سنذكرها، لأن هذه شروط العبادات جميعها وهي الإسلام والعقل والتمييز. هناك الآن بعد ذلك الشيخ محمد في كتابه يذكر مسائل تتعلق بالصلاة، نحن نتكلم الآن في شروط الصلاة وأركان الصلاة. إذا بدأ في الرابع يقول رفع الحدث. الحدث ينقسم إلى قسمين، حدث أكبر وحدث أصغر. فلا يجوز مسلم أن يصلي وهو محدث، لا حدث أكبر ولا صغير. الحدث الأكبر يكون إما من جماع أو من احتلام أو من خروج حيض أو نفساء في المرأة أو غير ذلك مما يدور حول المسألة هذه. إذن من احتلم أو جامع أو خرج من ذكره يعني ما يوجب الغسل الأكبر اللي هو إيش؟ الشهوة، أو المرأة حاضت أو نفست، كل هذه يقال له حدث أكبر. الحدث الأكبر هذا يستدعي طهارة كاملة للبدن كامل، نية ثم اغتسال لجميع البدن، لا يترك شيء من البدن أبدا بالماء. إذا لم يجد الماء يتيمم، لأن التيمم أيضا يجوز في رفع الحدث أكبر إذا لم يجد الماء وغير ذلك. هذا يكون في ماذا؟ بالحدث الأكبر. لا تصح الصلاة إلا بعد رفع الحدث الأكبر. الحدث الأصغر المقصود به الوضوء، والوضوء أيضا في أعضاء الوضوء ثم سيأتي معنا فيه، لما يتوضأ الوضوء الذي أخبر برسول علمه الصحابة ونتعلمه أيضا نحن. والوضوء أيضا يكون بالماء أو بمعنى التيمم يصل. إذن هذه طهارة صغرى الوضوء، والطهارة الكبرى الذي هي الحدث رفع الحدث. وإذا نوى يرفع الحدث الأكبر ونوى أن يدخل الحدث الأصغر فيه يجوز، بل حتى لو لم ينوي، لأن هنا يتطهر حدث عظيم فيشمل يدخل الأصغر فيه. لكن لو جاء يتغسل الجمعة، غسل الجمعة هذا مسنون وليس حدث أكبر، فإذا اغتسل الجمعة ولم يتوضأ أو في خلال غسل يتوضأ لا يصح صلاة، إذن لابد أن يتوضأ. أما في الحدث الأكبر يدخل. الدليل رفع الحدث وهو الوضوء أو الطهارة الكبرى، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل، يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، هذا يشمل الحدث الأكبر والأصغر، حتى يتوضأ بمعنى يتوضأ هنا إيش؟ الوضوء في الصلاة، ويشمل أيضا الاغتسال. جاء في الحديث الآخر أيضا هو في الصحيحين، لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، بطهور أو بطهور أيهما، إلا بطهور. إذا قال طهور ومقصود به الماء، طهور فعل الطهارة، إذا معنى طهور ومعنى طهور، طهور بالفتحة، هذا يقول مثل ما نقول لك سحور، سحور يعني الأكل، سحور فعل السحور، وتأتي في ألفاظ كثيرة.
شروط الوضوء وشروطه عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب، واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
إذن عندنا الآن ذكر مسائل، يعني بعد ما انتهى من المسائل هذه بدأ يتكلم في شروط الصلاة التي هي باب من كتاب الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى محمد بن عبدالله. باب الشروط عشرة، مرة معنا الإسلام والعقل والتمييز، هذه ثلاث شروط ذكرناها. ثم قال والنية، النية شرط في الوضوء، الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. ما معنى النية؟ النية أن يستحضر أنه يفعل العبادة، النية أن يستحضر في قلبه أنه يقوم الآن بعبادة وهي عبادة الطهور أو عبادة رفع الحدث الأكبر، ولا يلزم منها التلفظ، بل التلفظ منها إسراع التلفظ منها بدعة. يعني لا يقول الآن نويت أن أتوضأ ثم يتوضأ. بعضنا يزيد يقول نويت أن أتوضأ لصلاة كذا، كل هذا بدعة ما هي أصل. إذا معنى لأن النية هي إيش؟ القصد بالقلب. أنت لما تذهب إلى حيث الوضوء ماذا تريد؟ تتوضأ. لا يلزم أن تقول تنوي تتكلم، لا خلاص تذهب خلاص التنوية تفعل الوضوء. إذا هنا نية، والنية محلها القلب، وفعلها شرط. لا تصح لو توضأت 10 مرات وأنت لا تنوي لا صح صلاتك، لأنك فعلت شيء عمل روتيني ليس له علاقة. وهذا يعني ما يحصل أصلا عند الناس، خاصة المسلم قد تعود خلاص. لكن قد يحصل عند المبتدئ، يقوم يتوضأ أو يدخل ماء، بعض الناس يدخل ماء يخرج ذنوب. حتى ذكر شيخ الحنابلة أن رجل يعني دخل البحر يرفع الحدث، ثم يعني خرج من البحر ورأى أنه حدثه لم يرتفع، هذا صاحب وسواس. ثم دخل ثاني مرة ورأى حدثه لا يرتفع، وكان يتلفظ نويت. فجاء عند شيخ الإسلام فالإمام الحنابلة قال لي يا شيخ أنا أدخل البحر وأغتسل وحدثي ما ارتفع. قال كيف ذاك؟ قال يعني أدخل وأخرج. قال ولماذا تدخل؟ قال مشان أرفع الحدث. قلت ليش ترفع الحدث؟ قال مشان أصلي. قال أنت ما عليك صلاة، ما عليك صلاة. ليش ما عليك صلاة؟ مجنون أنت. قال في واحد يدخل البحر ويخرج وراء أنه ما رفع الحدث، هذا نوع من الجنون يعني. هذا موجود عند بعض الناس، ولا سيما أصحاب الوسواس. بعض الناس يدخل الحمام ما يخرج إلا بعد ساعة، ويجي يتوضأ أمامك يغسل وجهه أول مرة، وبعدين يسوي كذا هي مرة، وبعدين يقول لا يرجع من جديد. هذا وساوس، هذا فعل الشيطان. الشيطان يرد على الذين يتمسكون بالعبادات وخاصة الشباب، ويأتي يقول له لا أنت ما أكمل في مكان ما أصل، حتى يكرهك الوضوء. إذا كرهك الوضوء كرهك الصلاة تركت العبادة. لا أترك، احقتر من الوسواس، اعبد الله تعالى بنية وامشي. إذا جاء شغل قال لك في مكان قل له ما لك دخل خلاص الله يتقبل مني. فهنا الوضوء رفع الحدث أزمة لبعض الناس، وهي الوساوس التي تجعله يكره الوضوء ويكره العبادات، وربما صلى الله عليه وسلم يترك الإسلام كله. إذا جاء إنسان عنده حدث جامع غير وقام الصباح ونسي الحدث ودخل الحمام واغتسل كامل وخرج، بعدين افتكر انه عنده حدث، قال خلاص انا قد تغسلت، هل يجي اليوم يصلي الحدث؟ شايف انت؟
ايوه
ايوه
يقول ما يستطيع يصلي لان ما كان النية حاضرة.
ايوه اذا ما كان النية حاضرة، إذا عرفنا أن ليس فعل العبادة ذاته يرفعها إلا بحصول النية.
Das heißt, die عبادة selber nimmt den
Hand nicht weg. العبادة موجود.
Das er hat es getan, die عبادة mit dem mit der Tat. Aber die Nie war nicht anwesend. Und wenn die Nie nicht anwesend ist, deswegen ist die Tat nicht korrekt. Beziehungsweise gilt die عبادة nicht.
Ahmed, Herr Musa, أعطيك كتاب. أعطيك بدل عندي. الله يجزاك خير. طيب واصل الآن، إيش قال الشيخ هنا في المتن هذا الأول أذكره؟
واستصحاب حكمها.
أيوة استصحاب حكمها. إيش بعده قال؟
بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة.
أيوة. استصحاب حكمها. الآن هو نوى يفعل عبادة، مثلا نوى يتوضأ، وهو أن نية الوضوء للصلاة، فبدأ بالمضمضة، استنشاق، غسل الوجه واليدين، ثم لما وصل عند اليدين قطع النية، جاء شيء غير نية وكمل الوضوء. هل الوضوء صحيح هذا؟ غير صحيح. إذا لابد يستصحب النية إلى نهاية الوضوء. كيف يحصل هذا؟ يقول هذا يحصل أحيانا وهو يتوضأ يكون الماء انقطع، يعني الماء ما يستمر يمشي، وبدأ يتوضأ ثم وقف عند اليد هذه، غسل الوجه واليد هذه، ثم قطع الماء، قطع منتظر الماء الآن، معذور هو الآن، حتى لو جف ما ضره شيء لأنه لابد موالاة. وفي الفترة هذه جاء واحد تكلم معه وهو مراقب الماء، خذ خمس شغاله هذا، ثم جاء اشتغل الماء كمل الوضوء بدون استحضار النية، فانقطعت النية ولا لا؟ إذن هذا الوضوء ليس كامل، معنى عندما يعود يستحضر أنه يتوضأ الآن، لأن قد يكون موضوع مهم يشغله عن ما يفعل، ما يفهم ما يدون ما يعرف ماذا يفعل من مكان الكلام اللي حصل عليه، هذا وضوء غير صحيح. إذا لابد من استصحاب النية حتى تتم العبادة الكاملة للوضوء.
ثم قال وانقطاع موجب.
إيه مقطع موجب، لأن الآن هو يعني يرفع الحدث، والحدث ما هو؟ إما بول أو غائط أو فساء. طيب الآن بدأ يتوضأ، توضأ واستنشق وغسل الوجه واليد هذه، ثم استريح خرج منه ريح وكمل الوضوء. هذا وضوء غير صحيح. ليش؟ لأنه مثل ما قال الشيخ. إيش قال الشيخ؟
انقضاء موجب.
أيوة انقضاء موجب، يعني لا يحصل في خلال الوضوء ما يفسد الوضوء كالريح والبول وهذا ثم يكمل، لا الآن لابد يرجع من جديد. واضح؟ بعض الناس هو يتوضأ يعني في وسط الوضوء يخرج منه ريح وهم عارف يعني، فيقول لا ما في شيء، يقول لا كيف ما في شيء، يقول أنا ما كملت الوضوء. ولو أنت الآن توضأ جزء من وضوءك والآن باقي جزء، الجزء هذا بيكون يعني بدون نية، ها لأنه حصل هنا، فلا بد من مصاحبة النية من أول إلى آخر.
واستنجاء أو استجمار قبله.
الاستنجاء والاستجمار هو يعني الاستنجاء بمعنى يقطع ما يخرج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح تحتمل شيء أو كل نجاسة تخرج من السبيلين من الذكر من القبل أو الدبر، يخرج دم في المرأة يخرج حيضها، لابد أن يزيل هذه النجاسة، لابد أن يزيل النجاسة. فإذا أزال النجاسة بما يوجب إزالتها من ماء، الأصل هو الماء وأسهل، وقد لا يكون الماء موجود يستجمر بمعنى يستعمل الجمار وهي الحصى، وإذا استعمل الجمار يعملها ثلاثة مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاليوتر يجعلها ثلاث مرات، ثلاث حصوات ثلاث مرات، إذا ما كفت يجعلها خمس، إذا ما كفت يجعلها سبع، وهكذا. بمعنى يستعمل الحصى لإزالة الغائط مثلا، أول مرة يقطع به الحصى الأولى، الثانية يعني بعد ما يقطع يبري الموضع يعني ما علق به، والأخير يطهر به الموضع. إذا ما كفت يعني مثلا موضع النجاسة فاحش استعمل خمس استعمل سبع، ما استطاع إلى ذلك، وهذه كلها جائزة ولو لم يبقى إلا لون النجاسة ما ضره شيء. إذن الماء أو مثلا الاستجمار، ويجوز الجمع بين الاستجمار والماء يجوز، وهذا الذي أثنى الله تعالى على أهل قباء فيه أنهم كانوا يستجمرون بالجمع في الماء، وإلا يجوز هذا مستقل وهذا يجوز مستقل. إذن هنا مثل ما قال الشيخ الاستجمار أو الاستنجاء قبل الوضوء قبل الاغتسال لابد أن يزيل. الرسول لما كان يغتسل من الجماع كان يبدأ بغسل مذاكيره، يصب الماء وغسل المذاكر، فإذا علق شيء مسح بالجدار أو لا حتى يزيل، ثم يتوضأ ثم يغتسل. آتي إن شاء الله معنا هذا كلام.
وطهورية ماء وإباحته.
طهورية ماء يعني المعنى الذي الماء الذي يستعمله في التطهير، الآن هو يزيل نجاسة، فيزيل ماذا؟ بماء طاهر. إذا كان الماء هذا نجس ما يجوز، فإنه هو ذاته نجس، والنجس لا يطهر نجاسة. إذا لابد من أن يتأكد الماء الذي يستعمله طاهر، بمعنى يعني لم يتغير لا رائحته ولا طعمه ولا لونه بنجاسة، هكذا يعرف الماء، لأن عندنا الماء إما نجس أو طاهر ما في ثالث. فالنجس هذا ما تغير بطعمه بشيء نجس أو رائحته بشيء نجس أو لونه بشيء نجس، لكن لو كان مثلا فيه يعني لون مثلا حنة أو لون يعني شيء من الورد هذا ما يضره، هذا اللي اختلط به ولونه هذا طاهر أصله فما يضر هذا. إذا لابد أن يكون الماء طاهرا سواء للغسل أو كان للوضوء، أما إن كان فيه نجاسة فإنه لا يجوز استعمال، لأن النجس لا يطهر النجاسة. قال وإباحته، إيش إباحته؟ يعني لا يكون مغصوب، يعني مثلا سرق ماء ثم توضأ به يقول هذا لا يجوز، هذا قول ضعيف في مذهب الحنابلة، ولذلك الراجح في المسألة أن الوضوء صحيح لأن هذا الماء طاهر وطهارته صحيحة فيرفع الحدث. أما إثم السرقة هو قبل أن يتوضأ به وبعد يستمر، هذا إثم سرقة ما له علاقة بالوضوء، هذا معنى وإباحته، وهذا هو القول الصحيح في المسألة هذه. حتى يقول إيش أن المسجد يعني المبني بمال مسروق، يقول لا يوجد صلاة فيه، وهذا غير صحيح، لأن هذه جهة مفكة، هذا مسجد مبني نصلي فيه نحن، اللي بناه مال حرام هو يعاقب على هذا، والإثم عليه قائم قبل أن يبني وبعد ما يبني ويستمر عليه، حتى يجب الله تعالى، فهذا معنى إباحته.
وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة،
إزالة ما يمنع وصول البشرة، يعني الآن مثلا يتوضأ هو لابد أن يغسل اليد إلى المرفق، الوجه أولا، الوجه من أعلى إلى أسفل يأتي معنا في الوضوء، المهم هذا الوجه لابد أن يعم الماء عليه، وكذلك اليد، وكذلك الرأس، وكذلك القدمين، لا ينبغي أن يكون على هذه الجوارح شيء يمنع وصول الماء للبشرة، مثلا لصقة موجودة أو بوية تمنع، أو حنة مثلا جرم حنة يمنع وصول الماء للبشرة، هذا ما يجوز، لابد الماء ما يصل إلى البشرة. إذن هنا لابد وصول الماء الطاهر إلى العضو الذي يطهر، ولا يكون هناك حائل، الحائل هذا يمنع وصول الماء إلى العضو، فإذا هو طهر غير صحيح. لكن قد يكون لون مثل الحنة، بعد ما تحني المرأة ترفع الحنة، الآن اللي باقي إيش لون، واللون هذا قد تشربه الجسد، هذا لا بأس ما في شيء، أو أنه يعني اختلطت يده بورس أو نوع من الألوان هذه، وهي قد غسل ما بس باقي اللون، اللون متشرب الجسد، هذا ما يضره، وهذا ليه لا ما يضر، لأنه ما يمنع وصول الماء إلى البشرة التي هي العضو، فلا بد من وصول الماء إلى العضو. يأتي مسائل أخرى فيها يعني جواز، إن كان مثلا يعني يتوضأ وهو معتجر عمامة يعني مشدود على رأسه، هنا عندما يتوضأ يكفي أن يمسح عليها لأنها ثبت السنة، أو أنه يلبس شراب أو خفين وقد لبسهما على طهارة وفي زمن المسح، هذا يجوز في مسح لأن فيه دليل، هذا سيأتي معنا. إذن ما عدا هذا لابد أن يصل الماء إلى البشرة مع الطهارة في حال الاغتسال كامل وفي حال الوضوء. ذكر بعض يعني أهل العلم في العصور هذه أنه جاء الآن استحدثوا الأطباء لصقة يضعونها على جسم المرأة، وهذه اللصقة مادة علاجية تمنع الحمل وتستمر معها شهور طويلة. طيب هذه المرأة إذا أصيبت بالجنابة ما تستطيع ترفعها لأنها سلام، لأنها تمنع الحمل وهي تحتاج إليها، قالوا هذا لا يجوز لأن هذا يمنع وصول الماء، هذه متى فيش في الطهارة الكبرى حل رفع الحيض في الجماع وغيره، إذن هذه لا تنفع في هذا الموضوع. بعض أهل العلم يقول لكن ما ليس لهم دليل ضعيف في المسألة هذه. فكل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة لابد أن يزال، إلا أن يكون جبيرة، في باب الجبيرة المعروف، هذا يعني مثلا إنسان مربوط يعني يده هذه مربوطة بجبيرة مكسورة، هذا مأذون له، وهذا يكفي أن يغسل باقي العضو، بس يكفي هذا. حتى المسح الجبيرة فيه كلام، وليس الراجح أنه لا مسح عليها.
طيب، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
الحدث الدائم هو يكون عند ناس معينين، مرضى، صاحب سلس البول، أي سلس البول يعني البول ما يستطيع يتحكم في البول، عنده مرض في مجاري البول، فالبول ينزل دون إرادته، ربما يقطر ويستمر. في سلس آخر يقال له سلس الريح، أيضا الريح الهواء يخرج منه ما يستطيع يتحكم فيه. في نوع آخر عند النساء يقال له الاستحاضة، المعنى الدم ينزل منها دائما، هو ليس دم حيض لكنه استحاضة ينزل منها باستمرار. هذه إذا أردت أن تصلي مثلا أردت تصلي الظهر لا تتوضأ إلا إذا دخل الوقت، لنفترض أنها توضأت قبل الظهر بساعتين، توضأت بساعتين ثم دخل وقت الظهر وهي لازالت على إيش؟ الوضوء، لازالت على طهارة، هذا ما يلزمها أن تعيد، خلاص الوضوء صحيح. لكن إذا خرج شيء في هذه المدة لا ينبغي لها أن تصلي الظهر إلا إذا دخل الوقت وتتوضأ، فيكون الوضوء بعد دخول الوقت. إذا دخل الوقت وتوضأت جاز لها أن تصلي الفريضة والسنة القبلية والسنة البعدية، ولو خرج شيء منها ما ضرها، أن هذه مريضة عندها سلس استحاضة. وكذلك صاحب سلس البول إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ويستدفر من شان ما يخرج البول على جسمه حفاضات غير ذلك، ثم ما خرج منه لا يضره، يصلي الفرض والقبلية والبعدية وهكذا. إذا خرج الوقت ودخل وقت العصر لابد يتوضأ من جديد، وهكذا بكل الصلوات. يوم الجمعة يريد أن يأتي مبكر، يأتي مبكر ساعة 8 9 7 ويتوضأ في بيتي ويستدفر ويأتي. يوم الجمعة الصحيح من كلام أهل العلم أنه يبدأ من الضحى ليس من وقت ظهر الظهر، فلذلك لو جاء الساعة 8 و 9 ومتوضي مستدفر وجالس كل ما يخرج منه ما يضره، لأنه الآن في وقت صلاة الظهر في الجمعة، لأن صلاة الظهر معروف أنها من بعد الزوال. كل هذا. وإذا كان مثلا توضأ لصلاة الظهر وتحفظ وصلى الظهر ولم يخرج منه شيء ودخل وقت العصر ماذا يفعل؟ ها يصلي، لأن ما شيء خرج منه، واضح؟ بعض الناس يقول أنا لا وضوئي يتحف في كل صلاة، يقول لا في وضوئي إذا خرج شيء مما عندك مرض سلس، واضح؟ أما الإنسان غير المريض بالسلس إذا كان توضأ ودخل في الصلاة ثم خرج منه شيء أثناء الوقت لابد أن يخرج من الصلاة يتوضأ من جديد، يعني غير معذور هذا، هذا يتحكم لي.
شنو لو تبين لهم يعني وقت الضحى حتى يعرفون تقريبا؟
طيب وقت الضحى يبدأ من بعد طلوع الشمس قيد رمح، يعني من بعد طلوع الشمس قرص كامل، لأن الشمس تبدأ تطلع معها بزوغ الفجر الصادق ضوها ما يطلع قرص، بعد ما يقارب ساعة وربع أو ساعة ونصف تطلع الشمس كامل. إذا طلع الشمس كامل قرصا من هنا تبدأ تعد ربع ساعة أو ثلث ساعة، من بعدها يجوز لك أن تصلي الضحى، هنا وقت الضحى دخل الآن، ويستمر إلى قبل الزوال بعشر دقائق، هذا كل وقت الضحى، يعني قبل تعامد الشمس قبل السماء، هذا قالوا صلاة الضحى، هذا وقت الضحى. إذا صلى الإنسان نحن نصلي العيد بعد شروق الشمس وقت الضحى، ها؟ ويوم الجمعة صلى الصحابة رضي الله عليهم يعني جمعة قبل دخول وقت الظهر اللي نعرف اسمه الزوال، والرسول جمع يعني ظهر واسم الجمعة وصلاة العيد في وقت واحد، بمعنى صلى العيدين وجعلها تجزي عن العيد وعن الجمعة ولم يخرج للصلاة، لكن الرسول خرج ليصلي بالناس الذين لم يصلوا العيد. ولذلك يجوز الإمام في العيدين إذا وافقت الجمعة أن يصلي في العيد ولا يصلي معهم الظهر، حتى اللي يصلوا معه لا يصلون الظهر، يسقط عنهم الظهر، لأن الظهر هنا اللي هي الجمعة ولا يصلون الظهر. طيب
لا جمعة ولا ظهر،
طيب هنا مسألة خلافية، يصلون الظهر في بيوتهم لكن لا يصلون الجمعة، لا يلزموا الجمعة، يصلون الظهر في بيوتهم، ويخرج الإمام ليصلي الجمعة بمن لم يصلي العيد ويصلي بمن الجمعة، والذين قد صلوا العيد يصلون الظهر في بيوتهم لا يقيموا جماعة ظهر يوم جمعة. هذا واضح؟
نعم واضح. والذي حدث دائم يتوضى في وقت الضحى ويصلي بها
نعم يوم الجمعة الأيام الثانية بعد الزوال.
نعم.
أي نعم. هذه مسألة دخول الوقت أوقات الصلاة سيأتي معنا في شروط صلاة بعد كذا إن شاء الله في شروط صلاة ونوي الكلسة فيه، لكن المسألة اللي احنا فيها هذه اللي هي أن مستحاضة صعب سلس البول سلس الريح، قلنا هذا أنه إيش يتجوز عنه ولا يتوضا الا اذا دخل الوقت ثم يصلي ما شاء. طيب قبلتوا هذا الكلام ولا ما قبلتوه؟
habt ihr dies verstanden diese angelegenheiten angenommen
تعملون ما شاء الله؟ ها
كيفنا
هل تعملون بهذا؟
werdet ihr damit arbeiten؟
ها طيب لا خير تعمل بو انت ان شاء الله ها
نامن او من
لا في سالفه التوب هذه البيت
هذا
ايه
Willst du damit arbeiten, fragt der Sheikh.
Hey.
Ja.
طيب لو واحد عملت واحد قال لك ايش الدليل؟
Wenn du damit arbeitest und jemand sagt zu dir, was ist der Beweis dafür?
Sheikh hat gesagt.
قال الشيخ
سوي تليفون للسعودية ما يصير. هذه طريقة أهل البدع يعلمونهم العبادات بدون الدليل. إذا جاء قال له إيش الدليل؟ قال له إيش لك دخل بالدليل أنت؟ أنت عالم أنت؟ ويضربون مثال بإيش؟ يقول لما يجيك واحد يجيبك عصيد أكل يعني هل تسأله كيف فعلته؟ ما يلزم يقول كل بس يلا بشي. هذا ما عندنا إحنا السنة. السنة إذا قال لك الرسول أمر كذا أو الله أمر قل له إيش الدليل؟ لا بجي كتاب الله وسنة الرسول ولا لا؟ ونقدر نحن نذكر الأدلة الآن. هذه مثلا ما ذكرنا الدليل فيها الآن ولا لا؟ إذا أنتم الآن لا تعملوا بها حتى يجيكم الدليل. إيش الدليل؟ حديث من؟ بنت جحش فاطمة بنت جحش رضي الله عنها كانت من الصحابة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وكان أشكل عليها مسألة كيف تفعل؟ فسألت الرسول فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام استدفري فإذا دخل وقت الصلاة توضئي وصلي ما شئتي وبين أهلها لا يضرها ما ينزل بعد ذلك. عرفت الدليل الآن؟ حديث من؟ فاطمة بنت جحش صحابية جديدة وهو حديث في البخاري. هذا
الأسئلة
هذا أخذ السؤال
الشيخ بارك الله فيك. موضوع السلس إذا كان الإنسان عنده سلس منقطع مثلا لمدة 20 دقيقة أو نصف ساعة ثم ينقطع السلس هل هذا يدخل الشيخ في من يبقى معه للطهارة إلى الجمعة مثلا من
نعم هو إذا توضأ شوف إذا توضأ بعد دخول الوقت استمر الطهارة معه حتى لو خرج شيء ما ضرر لكن لو توضأ قبل دخول الوقت ها ثم بعد دخول الوقت خرج منه شيء لابد يتوضأ من جديد لأن وضوءها كان قبل دخول الوقت ونحن بينا أن الرسول قال هاي إذا دخل الوقت توضئي حتى يوم الجمعة وقت الضحى وقت الضحى خلاص هو الآن دخل الساعة 8 أو 9 وقت الضحى هذا وقت الجمعة فتوضى وجاء وعمل له يعني ما يحفظ وينزل منه البول ما ضر شيء يستمر يصلي من الناس صلاته صحيحة لكن ما يصلي العصر.
أنا أقول بعد تبول كيف يغسل الذكر
بعد تبول؟
نعم
إذا تبول الإنسان ويعني حصل عنده انقطاع في البول بمعنى أنه لا ينبغي أن يتبول ويرش الماء يقوم بسرعة لا لابد أن ينتظر قليل حتى يغلب على ظنه أن البول انقطع فإذا انقطع البول توضأ بالماء والماء سهل صب الماء قليل خلاص فيه أو إذا كان ما عنده الماء يستعمل الورق مثلا أو الحجارة والحجارة يستعمل ثلاث لأن هذا استجمار يقال له يعني ثلاث حصات أو حصاة كبيرة من ثلاث جهات أو يستعمل منديل يلفه ويستعمل من ثلاث جهات أو ثلاث ورقات من منديل هذا الوتر فإذا جف الموضوع خلاص ويحذر من الوساوس بعض الناس يأتي الشيطان يشعر أن هنا في شيء نزل وما نزل شيء والشيطان ينفخ ما يبالي بهذا إذن هذا الاستنجاء من البول ومن الغائط أيضا الغائط أيضا يزول بالماء أسهل منه إذا لم يزول بالماء وعنده هو ما عنده ماء يستعمل حجارة ثلاث حصوات أو خمس حصوات حتى يشعر أنه برئ الموضع وطهور صلاته صحيح بعد ذلك لو ظهر لون بعد ذلك على ثوبه أو أي موضع ما يضر اللون هذا لأن هذا اللون ليس الغائط وإنما هو يعني لون الغائط والغائط قد زال النجاسة فليس عليه شيء هذا. والدليل حديث الصحابية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن غسل الحيض فقال إذا كان ناشف حكيه وإذا كان غير ناشف صب على الماء واحصريه ولا يضرك لونه خلاص الآن دم وجود لونك لا يضره.
نعم شيخنا بالنسبة للذين عندهم وسواس عند تبول مثلا فما نصحتكم لهم يعني كيف
نصحتنا لا يبالي بالوسواس يفعل حتى يغلب على ظنه أنه قد زال زالت النجاسة وهذه تزول بكل سهولة لكن لا يعلق في نفسه أنه لا ما تزول لي وكذا وكذا كل هذا من وسواس الشيطان فإذا غلب على ظنه أنه قد زالت بكل سهولة يقوم لو حس بخروج شيء لا يبالي به لا يبالي به أبدا بعض الناس من وسوستهم الشديدة يعني مرة جاءنا واحد شاب يقول أنا يعني بعد ما توضأ بنص ساعة يخرج مني قطر من البول قلت له كيف عرفت قال أنا راقبتها طيب كيف راقبتها قال شربت مادة تجعل لون البول أحمر. شفت طرطه الشياطين حتى بعد نص ساعة خرج شفت اللون الأحمر، قلت له هذه من الشيطان ولا في أحمر ولا شيء، شيطان هذه. فهذه وسوسة الشيطان، وهذه الوسوسة تأتي في الوضوء، تأتي في أشياء كثيرة حتى في الصلاة. نحن لما كنا صغار يعني في سنة 10 و11 كان رجل عندنا يصلي مسكين مريض كان عنده وسواس، إذا كبر الإمام للصلاة كبرنا وهو يقول إيش نا نا نو نوي نا وي نا نصلي نخلص ركعة هو عاد ما نوى مسكين هذا نخلص الصلاة هو عاد ما صلى ركعة الأولى، وده التحيات مشكلة مسكين مريض هذا، هذا مرض وسواس أعوذ بالله منه. وهذا المرض يأتي في الغالب الذي يبدأ يستقيم على الجادة، خاصة الشباب اللي كان عنده شيء من الإسراف، إذا بدأ يستقيم يأتيه الوسواس من هذا الجانب حتى يجعله يكره الصلاة، يقول له أنت مريض معذور خاصيتك الصلاة. وهذا إذا وصل الحد بمثل هذا الذي ذكرنا، هذا يقال له لا تتوضأ، بل وصلي أنت معذور، بل واغسل وتوضأ روح، يعني بل واغسل رش الماء وروح تصلي. ها جيت الهدى لا تقول تحيات ولا تقول الله أكبر بس يلا امشي، حتى لا يشغلك الشيطان، ثم يرفع الله عنه ويدعو الله أن يرفع عنه هذا. فالوسواس هذا مرض خطير يصاب به كثير من الناس، حتى الشيطان يبعدهم عن العبادة ويكرههم في العبادة، فيحذر من الإنسان هذا. نعم
نعم،
هذه الوسوسة تجي في أشياء ثانية أخطر من هذا، يعني مثلا بعض الناس يأتي يشرب ماء، إذا خلص الكاسة الماء وضعها يجي الشيطان يقول له هذه آخر كاسة شربها بتموت بعدها، إلا إذا شرب ثاني ما بتموت، يقوم يشرب ثاني، يقول له هذا كمان آخر واحد، يقوم يشرب ثالث إلى ما ينفجر بطنه. بعض الناس يمشي في الطريق عمدان حق الكهرباء يلمس هذا يلمس هذا، اللي ما يلمسه يقول لك ده ما يلمسه بتموت، يقوم يرجع يلمسه. هذا فيه كثير من الناس، هذه فعل الشيطان، الشيطان عدو المسلم، هذا ما تجده عند الكفار ولا عند المشركين، لكن يريد أن يضيق المسلم يحرج عليه في كل شيء. إذا جاءك يقول أعوذ بالله من الشيطان وتوكل الله، قل نعم أنا بموت اليوم أو بكرة أو بعد 20 سنة أو بعد 100، لا تبالي به.
السؤال الثاني يقول السلام عليكم جزاكم الله خير شيخنا، يقول بعد الجماع إذا عملنا يعني رفع الحدث الأكبر الغسل، هل يجب أن نغسل الأنف والثم؟
نعم، الجماع يعني وضوء كامل طهارة، والطهارة لابد أن تكون للأعضاء الذي أمر بها أن تطهر. إيش الأعضاء؟ الذي يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، هذا يجب في الأنف، ثم غسل الوجه، ثم اليد اليمنى واليسرى والمسح على الهدى والرجل، ويغسل جميع البدن، ما يترك جزء من البدن إلا يصل الماء إليه يمر عليه، وإن كان عنده شعر كثير وصب الماء حتى يطمئن من غبر، لا بد جميع الجسد.
كأنه سمع أن غسل الفم والأنف يعني غير واجب،
كيف هو إذا كان في الوضوء واجب مع ذلك غسل الجنابة؟
يعني يقول عندك لاصق أو شيء من جرح وما يمكن تزيله،
إذا كان يعني الجرح إذا زالت هذا يزيد المرض في الجرح لا يلزم تزيله، إذا كان الدكتور قال لا تزيل هذا لأن هذا الجرح إذا صبت المعلة يزيد أو يضر، لكن بشرط أن يكون اللصق هذا على قدر الحاجة، ما يسعر على قدر الحاجة.
نعم.
أيضا الجبيرة مثلا يد مكسورة هذه، وعط جبيرة دكتور، جبيرة لازم تكون على قدر الحاجة، ربما تصل إلى هنا لكن ما يحتاج إلى هنا دام، هذا ما ينفع، لازم يخليها على قدر الحاجة. وهذه ما يلزم الوضوء فيها، يتوضأ من هنا يترك هذا ما
بي. واللاصق
أيضا اللاصق هذا ما دام له ضرورة وأنه إزالته
يعني يغسل الذي حوله،
أي اللي حوله بس.
يعني إذا كان الشخص يدفع الأخبثين في صلاة أو قبل الصلاة، فما هي قدر الوقت الذي يستطيع أن يمسكه يعني؟
لا، إذا كان جاءت المدافعة بحيث أن يعني تفسد عليه الخشوع لابد يخرج من الصلاة، لابد يخرج معذور. طيب إيش حد الخشوع؟ نقول حد الخشوع أنه إذا قال كلام لا يعي ما قال،
يعني هذا الأخ يقول إذا اغتسلت يعني كل يوم مثلا اغتسلت لكن نسيت هل جامعت في الليل أو ما جامعت فماذا ينوي يعني في هذه الحالة؟
يعني هل هو نسي ولا شك؟
غير متأكد شك. يعني يقول كل مرة ما يغتسل الشخص دائما يعمل الغسل في كل غسلاته يعني يعمل الغسل كأنه يسأل عن نفس الشيء الذي بينته يعني الشخص اغتسل بدون نية رفع الحدث
لا هذا أصلا صحيح لعله يسأل على مسألة أنا بشرحها بسيطة
طيب.
لعله هو يريد يسأل بس ما أعرف سؤاله يعني يقول مثلا نضرب مثال رجل توضأ للمغرب ودخل صلى مع الناس وبعدين خرج على وضوء الآن ثم ذهب وبعدين جاء وقت العشاء أذن فقال أنا متوضي المغرب أنت قضي وصلى مع الناس ثم تبين له أنه وضوه كان انتقض هنا لابد يعيد وطلب مجيد ويعيد الصلاة مجيد ليش؟ لأنه أولا عامل على غلبة الظن اللي عنده وهذا صحيح ولو أنه يعني انتقض وضوه وما عرف مع غلبة الظن وظن أنه وصلى ولم يتذكر ما عليه شيء الصلاة صحيحة لكن لو أنه يعني خرج من الصلاة ثم انتقض وضوءه ثم لم يتذكر وغلب على أنه وصلى بهذه الصلاة ثم ذكر لابد أن يعيد أو قال له أحد من الناس قال له إيش قال والله أنا كان ما انتقض قال له لا أنا رأيتك تكتب الحمام خلاص الآن هنا لابد يرجع اليقين واحد مثلا يرمي الجمار الحج مثلا أو طوب الكعبة طاف بالأخير والله أنا ما أعرف هذا هو الخامس أو السادس ما أعرف يبني على اليقين إيش اليقين الخامس يرجع ولو زاد واحد ما ضر شيء تعال هذا مسألة
يعني يقول إذا تأخرت عن صلاة الفجر واستيقظت عند الشروق فهل تصلي السنن قبلها أو الفرض فقط
إذا كان يعني الآن هو في بيته في يصلي السنة ثم يصلي الفرض إلا إذا خاف خروج الوقت يعني وقت ضيق يدور يصلي الفجر فيه يصلي الفجر لأنه هذا هو يدرك الوقت ثم بعدين بعد شروق الشمس يصلي السنة
يعني يقول احتلم في الليل ثم صلى الفجر وتذكر بعد الصلاة أنه احتلم فهل يجب عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة
يصلي يصلي السنة يصلي
ونص فين في جبيت إذا صلى خمس صلوات هكذا
يعيد الصلاة كلها يصليها مرتبة
und zwar mit Reihenfolge.
ولكن النوافل. نوافل الفرائض.
فقط.
أي النوافل ما يلزم.
يعني يقول إذا كان المرأة خارج البيت وتتوضأ في يعني مجمع من الناس. فكيف يعني تتوضأ؟
تتوضأ
يعني قد يراها أحد يقول.
هي ما ينبغي أنها تتوضأ من الناس. ينبغي تتوضأ في بيتها. وفي محل بعيد
إذا كان مثلا في السفر أو
لا بس تبتعد تسترفها إذا كان مسافر في جمع
شيخ جاء أيضا سؤال من بعض الإخوة إذا كان يعني في السفر مع زوجته هو يصلي في الخارج يقف في السيارة ويصلي وزوجته يعني أيضا تصلي خارج معه في يعني في الشارع لأن بعضهم كانوا يتحرجون من هذا
ما ينبغي يتحرج هذا دين
يقول قد يراها أحد
لا يصلي هو حجبه لا تكشف وتصلي خلفه صف خلفه الحالة جنبه وتصلي مع بعض ما في
دي فراغ مسألة يبغون
أجيب ليش نحن نستحي من الدين فعلنا ولا كان ممكن فعلنا ما نبغي الناس
هل يقاس خمار المرأة على عمامة في المسح
إذا كان مشدود نعم إذا كان مشدود أو عليها حنة أو شيء في رأسها كيف لو قريب وتشوك عليها تمسح عليها
عليه حنة يعني
حنة مثلا المرأة أحيانا تحني رأسها قبلها وعملت الحنة قبل يعني صلاة وكان متوضي وتقضوها ثم عرفت التوضع تمسح عليها تمسح على الخمار المشدودة أيضا مثل العمامة وهذا خاص بالرأس بس
وديزي سبيسيال
في يديها أو قدميها لا تمسح عليها حد اللي هو يمسح عليه أنه يصعد نقضه ورفضه، هذا حده. لكن إذا كان قطرة زي هذا مثلا موضوع كذا ما له أن يمسح عليها، سهل ينزلها ويمسحها ثم يضعها، لكن الحال مشدود أنه بحيث يصعب عليه أنه يفكها. وإذا
كانت في السفر وقد يراها
أحد،
هل إفرازات فرج المرأة يعتبر من السلس؟
هذه الإفرازات أولا نحن نقول نادضة، نادضة كل ما خرج من القبل أو الدور نادضة، لو حتى دود أو حصى كل هذا نادضة. الإفرازات هذه إذا خرجت أو يعني تخرج باستمرار حيث أنه يصعب عليها تعد زي السلس، لأن هي نادضة وحكم حكم السلس لأنها مستمرة ما تتوقع، وهذا نادر يعني نادر ما هي، لكن إذا حصلت إذا هي حكم حكم السلس.
الأخ يطلب نصيحة، هو يعمل برا يعني خارج، وإذا دخل وقت الصلاة هل تنصح أن يصلي يعني ظاهرا حتى يراه كل أحد، أو يختفي قليلا حتى ما يراه كثير من الناس؟
إذا كان في يعني حرج عليه إذا صلى ظاهر يعني حرج أو إذا وهكذا لا بأس، لكن إذا ليس في حرج وجب عليه حتى يظهر شعير دينه. مثال هذا يعني نحن مثلا في المسجد هذا إذا جاء وقت الأذان تدنو ولا
داخل المسجد؟
أيوة. الأصل إيش؟
خارج.
أيوة. منعنا خلاص ما أدري الله ما استطعت.
بعض العمال يشتغلون في الجبس والسيجارة يا شيخ، ويقع في أظافرهم هذا الوضوء.
المفروض اللي يشتغل في الصباغة في الجبس وهذه الأشياء يستعمل الجلوبس هذه، لكنه لا يلصق فيه، لكن لو استعمل وهو لا يعلم ولصقت فيه، ويعني المفروض انه لما يتوضا يعمل كل الطرق لازالته الا اذا شق عليه مره كثير، لا يصير حكمه حكم الجبيره، ثم مع ذلك يحذر منه بعد ذلك. يعني اذا كانت ازالته تستغرق خروج الوقت يتجوز، لكن يحذر لا يكون بعد ذلك، وهذا نادر. ولذلك من نصيحتي معنا في الوضوء أن الإنسان إذا بدأ يتوضأ وصل مثلا عند غسل اليدين وجد أنه في هنا لصق بوية أو شيء هذا لازم يزيلها، قد يكون غسل هذا اليد وبدأ يغسل هذا هنا البوية لازم يزيلها ولو نشفت هذه، يعني إذا نشفت هذه يصير إيش الموالاة تنقطع، لكن انقطاع الموالاة هنا لا يضر لأنه ضرورة، فلا بد أن يزيلها بكل الطرق ثم يستمر.
شيخ قصدكم يعني لا يعني إذا توضى وصلى ثم يحضر، قلتم يعني يحضر لا يحصل بعده مرة أخرى؟
كيف ما أعرف،
يعني هو توضى هكذا
أيوه.
ثم جاء الصلاة الثاني كمان يتوضى مع وعليه جبيرة أو شيء
اللي هو يعني عليه هذا الأشياء لا يزيلها، هذا الآن دخل وقت صار عليه فلا بد أن يزيلها أصلا، لكن شق عليه وحيث أنه يخرج عليه الوقت يصلي ثم يستعد لإزالة للصلاة والاعتماد على المشقة،
يعني
خروج الوقت فيه مجال.
يقول من أسباب عدم ذهاب إلى المسجد المطر، هل هذا كذلك في لصلاة الجمعة؟
هذا إذا كان يعني تشق عليه يعني الذهاب إلى الصلاة يشق عليه ويقطع أنه يعني يؤدي في الطريق وهكذا يعني يتجوز،
بس
ولذلك شرع الجمع من الصلوات في حال حصول المطر حصول البرد الشديد الريح الشديد، يعني أذن بالجمع، واللي يجمع من اللي يجمع اللي في المسجد، واللي في بيوتهم لا يأتون معذور. ابن عباس رضي الله عنه لما كان في ذات فجر البرد شديد والناس ما يدرون بالليل، فقال لمؤذنه إذا جيت أدخلي حي على الصلاة وصلوا في رحالكم،
برد يعني كان برد
شديد، برد شديد وهم لا يدرون في بيوتهم، جاء البرد بالليل وهم ما يدرون يشق عليهم، إذا قال حي على الصلاة معنا أهلهم ما على الصلاة.
نعم
شكرا صلى
الله عليه
وسلم. الإنسان فقط بالنوم وراء في ملابس شيئا فلا يدري أما هو ملي أو ملي، فكيف
يعمل على غلبة الظن؟ إذا غلب على ظنه أن هذا مني جاءت مع قرينة مثلا حصل احتلام، فهنا لا بد يغتسل. إذا كان ما حصل شيء عنه هذا ولا رأى قرينة ثم غلب على ظنه أن هذا مدي وكان عنده شهوة معينة لا يعني يعتبر أنه كمدي.
شيخ بارك الله فيك، في فرق بين ريحة المني والمدي؟
في نعم في فرق، ريحة المني تختلف عن المدي، المدي ليس له رائحة له لون، لكن المني له رائحة ورائحة تفوح. فإذا
الإنسان يعني شك يعني أنه هو في مني في ريحة المني، لكن هو عنده يقين أن ما صار شيء في المني، فكيف يصار؟
المني هذا يعني حكمه في الاغتسال أن يكون منيا خريا متدفقا شهوة، يعني لو خري المني بدون شهوة ما يلزم غسل، ما يلزم غسل
يعني يكون في حالة عادية.
أيوه مرض، حالة مرضية يعني. علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأل، أرسل أحد الصحابة يسأل، كان يستحي لأنه مزوج بنت رسول، فقالوا إني مداء، والمداء اللي كثير المدي، والمدي هذا يفضخ، وأحيانا يكون أيضا مني يفضخ دون شهوة، المرض هذا هذا لا يلزم غسل، المني اللي يحتاج إلى غسل ما خرج بشهوة. وكذلك المدي، المدي يغسل يتوضا منه، يغسل مذاكيره ويغسل الموضع الذي وقع عليه ويغسل، لأن المدي يقال أنه فليس، فيغسل مذاكيره ويغسل الموضع الذي وقع عليه يجتهد، وإذا غاب عليه موضع مرأة معذور معلش.
خلاص شيخنا إن شاء الله نكتفي بهذا، جزاكم الله خير وشكر الله لكم.